الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما نتلوه ونسمعه من آي ذكرك الحكيم، اللهم ارزقنا فهما فيه وعملا به ودعوة إليه، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اقرأ يا خالد. بسم الله. يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قل، والخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، أي بلغ لقومك أن تقول اللهم، أي بمعنى يا الله، والميم عوض عن حرف النداء، هذا قول البصريين، والكوفيون يقولونها اختصار عن قولك يا الله أمنا، أي يا ربنا اقصدنا وتولنا بخير، واختصرت هذه الكلمة بكلمة اللهم، وقول البصريين أصغر، ولذا ما يجتمع حرف النداء مع اللهم، لكن لفظ الجلالة تقول يا الله، وأما اللهم فتكتفى بها هكذا كأنها نداء، أي معناه يا الله مالك الملك. مالك منصوبة، منصوبة على نداء ثاني أو بدل، إذا قلت اللهم يا الله يا مالك الملك، يا الملك والملك، الملك القدرة على التصرف شرعا، والملك القدرة على التصرف شرعا وحسا، أو يقال الملك القدرة والسلطان. الملك عند فلان، من المسؤول عن هذه القرية؟ يقول ملكها عند فلان. ومن يملك هذا الإناء؟ يقول هذا الإناء ملك فلان. فالملك ما حوته اليد واقتدرته وتسلطت عليه، والملك بمعنى القدرة على التصرف أو السلطان والقدرة. فقال اللهم مالك الملك، مالك القدرة والسلطان الحقيقي، لأن ملوك الأرض وحكامها، ومن يملك عبيدا ومن يملك إماء ومن يملك بهائم وغيرها، والله واهبه فهو المالك الحقيقي. فقال اللهم يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، تعطي الملك تهبه لمن تشاء من عبادك، وتنزع الملك ممن تشاء من عبادك. فإذا قلنا الملك بمعنى القدرة والسلطان، فكل من حكم الناس واستطاع أن ينفذ واستطاع أن يجعل أمره نافذا فيهم، ولوا فلان واعزلوا فلان واحكموا على فلان، فهو الحاكم وهو الملك، سواء سموه حاكم سماه كذا سموه كذا وهو الملك، هذا معنى الملك. وقال مجاهد الملك بمعنى النبوة، لأن النبي يطاع، وكل من يطاع ففيه صفة الملك. ومن الأنبياء من أعطي نبوة وملكا كيوسف عليه السلام وسليمان وداود، ومنهم من أعطي النبوة وحدها كالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد خير أن يكون ملكا أو نبيا فأشار إليه جبريل أن تواضع فاختار النبوة، فصلى الله عليه وسلم يطاع ففيه صفة الملك، وفيه الأمر بما يأمر الله به وبوحيه، ففيه كذلك جمع بين النبوة والملك. فقال الله سبحانه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على لسان ربه: اللهم يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء من عبادك. يعني حذف المفعول تؤتي، لأن تؤتي تنصب مفعولين. تقول آتيت زيدا دينارا، وتقول آتيت زيدا وتسقط. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، لا من تشاء المفعول الثاني، لكن متعلق المفعول الثاني هو المحذوف. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، نزعه أي إخراجه، والنزع إخراج شيء اتصل بشيء أو ولج فيه. فعلى قول مجاهد إذا قلنا الملك بمعنى النبوة، كيف يكون النزع؟ لم ينزع الله النبوة من أحد ممن اصطفاه من رسله وأنبيائه، فقال تنزع الملك بمعنى تنقله من قوم إلى قوم. كانت النبوة في بني إسرائيل من زمن يعقوب عليه السلام، وجميع الأنبياء بعد إبراهيم عليه السلام كانوا في بني إسرائيل، حتى نزع الله منهم الملك والنبوة وآتاها النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. فقال اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، ففيه إيماء، لأنه صلى الله عليه وسلم ستكون النصرة والغلبة والحكم والخلافة والنبوة في أمته. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. العز النصر والتأييد ورفعة الشأن والمقام، والذل بخلاف الصغار والهوان والضيم وما إلى ذلك من أنواع الخزي. الله عز وجل يقول أنت تعز من تشاء من عبادك فتنالهم العزة، وأما العزة الكاملة فلا تكون إلا لمؤمن. وقد يعز بعض الناس من المنافقين والكفار في الظاهر بعزة المال، وقد يكون بالشرف، وقد يكون بالسلطان، لكن إن كان صاحب السلطان والشرف والمال من الفجرة ممن امتلأ قلبه فسقا، هو مؤمن فيه إيمان وفيه فسق، فإن ذل المعصية والانكسار في قلبه كما قال ابن المبارك رحمه الله، وإن هملجت بهم دوابهم، يعني إذا ركبت دابة وتبختر عليها، فإن قلبه مكسور ذل المعصية تمكن منه. أما العزة الكاملة لا تكون إلا للمؤمن المستقيم، هذا لا يذل ولا يضام. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. إذا قلنا ذلك الملك بمعنى القدرة على التصرف، فنشاهد في كون الله كل يوم حدثا، فلان نحوه ووضعوا فلان وفلان كذا وفلان أبعدوه، هكذا تصرف الله في خلقه مالك الملك. وتعز من تشاء، كم من عزيز قوم ذل وكم من ذليل بعد إيمان واستقامة اعتز، وهكذا نرى تصرف الله سبحانه وعزته في خلقه من آياته العجاب، مما يستدعي المؤمن أن يؤمن بأن الله المستحق للعبودية والذل والخضوع والطلب هو الله سبحانه وتعالى المتصرف في كونه بما يشاء. وتذل من تشاء بيدك الخير، العزة بيده سبحانه وهو الذي يفعل، والذل بيده سبحانه وهو الذي يفعل. فمن طلب العزة ما تطلب من فلان ولا بقرب فلان ولا بصحبة فلان ولا أن يعتز بما عنده من رصيد مال ولا بقوة أطفال وأبناء أبدا، إنما العزة يخلقها الله عز وجل ويهبها لمن يشاء من عباده، ولا تكون إلا لمن استقام ولمن أطاع الله عز وجل وامتلأ قلبه حبا وإيمانا. أما إن وجدت ورأيت من أعطي مالا وجاها ورأيته إذا مشى حوله الخدم ولم يكن على استقامة ولا على منهج النبوة، فإن وإن كان ظاهره ذلك فإن ذل المعصية تركب قلبه وهو منكسر القلب. إيش معنى منكسر القلب؟ يدخل اثنان على اجتماع حاشد كلاهما مدعوان، احدهما يدخل ويرى الناس اخوة له، ما في واحد اعلى منه، لا عن ترفع لكن الرفعة والمجد بيده سبحانه وتعالى، وهؤلاء مساوون له، فيسلم ويجلس حيث شاء أو حيث انتهى به المجلس. والآخر يحاول أن يترفع أو يحاول أن يطأطي رأسه، فإن ترفع عن تكلف فلا يستطيع أن يمشي وحده إلا إذا مشي معه آخر، ذاك لا يهمه مشى مع أحد ولا يمشي مع أحد. أنا أضرب هذا المثال للتقريب، إن أقرب ما نرى في مجالسنا، وإلا كل إنسان يعرف كيف تكون العزة وكيف تكون الذلة، لكن الشاهد انكسار القلب، ذاك يأتي وقلبه مطمئن يدخل ثم يخرج، وذاك يرى إن لم يمش إليه الناس فالقلب وجل، وإن جلس فالقلب مضطرب، إن حيوه فهو لا يدري أذاك مقامه أو ليس مقامه، وإن تناسوه لا عن تجاهل مغصت نفسه وتألمت نفسه، فهذا في انكسار دائم. كلما أعطي حاجة رأى أنها لا تليق أو إن لاقت إنما كانت مجاملة، فأمره في شك وقلبه في انكسار. والآخر أضرب مثال على واقع الناس، هذا نقول في حشد حافل، أنت أدخل على أسرة، على أسرتك مكون ابن ابن عمك وابن خالك وابن خالتك وابن كذا وقريبك وجارك، تجد هذا الشعور، فكيف إذا كان بحشد حافل؟ فالشاهد أن العزة مكمنها القلب وسببها الاستقامة، ولا تنال بمعصية أبدا، لا بجاه ولا بسلطان ولا بمال، إنما تنال بطاعة الله، والواهب لها هو الله سبحانه وتعالى. فتسأل ممن؟ تسأل من الله سبحانه وتعالى، لا تقال صاهر فلان اتزوج بنته عشان تكون العزة لي، لا لا، ولا تقول فلان والله تقرب إليه اليوم بأن أهدي له كذا لتكون لي العزة، لا، العزة لا تنال إلا بطاعة الله. تعز من تشاء، إذا كان هو الذي يعز وهو الذي يذل ليس مجرد خبر، إنما أراد الله عز وجل أن يبين أنه القوي لا قوي غيره، وأنه القادر لا قادر سواه، وأنه المتصرف في الكون كله، فإذا خضعت فاخضع له، وإذا طلبت فاطلب هو سبحانه لا سواه، فاعلم أن العزة بيده والملك كل ما يملك في الكون ويهب والله مالكه، فاسأله هو وحده سبحانه، واقتصر على طلبك منه سبحانه. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، لا تطلبوها من الناس، ما عند الناس عزة، العزة عنده سبحانه وتعالى. تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، بيده كل شيء سبحانه وتعالى، وإنما اقتصر على الخير تأدبا، لأنه آخر الآية إنك على كل شيء قدير، يقدر أن يذل ويميت ويخسف ويصعق ويميت، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. هذا من تمام إظهار ملكه سبحانه وتعالى. لو سأل سائل ما مناسبة هذه الآية للتي قبلها حين يقول سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، فكيف إذا جمعناهم اليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يوم اجمعهم الله اليوم لا ريب فيه، لا شك فيه، وهو مالك الملك. فيا الله يا مالك الملك، هؤلاء أهل الكتاب حسدونا وآذونا وبغوا ولم يؤمنوا، إنك تعز من تشاء وتذل من تشاء، تعطي الملك من شئت وتنزعه ممن شئت، فكأنه يقال إنك على كل شيء قدير، أي فهب لنا الملك وهب لنا العزة وأذل خصومنا، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، أولج شيئا في شيء أي أدخله فيه. تولج الليل في النهار أي أن الليل يأخذ قسطا من النهار فينقص النهار ويزيد الليل، وتولج النهار في الليل تدخل النهار في الليل فيزيد النهار طولا وينقص الليل قصرا وزمنا. إذا كان تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، إيش مناسبتها للتي قبلها؟ قال اللهم مالك الملك، لبيان تمام القدرة وعظم الشأن واتساع السلطان، أنت تنزع الملك وتهبه وتعز وتذل وتصرف الكون بإدخال الليل في النهار وإدخال النهار في الليل، لأن هذا هو الزمان، هو الدوام، هي الحياة. هذا معنى من المعاني لإتمام إنك على كل شيء قدير ومن قدرتك أنك تفعل كذا. وفيه مناسبة دقيقة، إن الله عز وجل قال قل يا محمد لهم، اللهم صل عليه وسلم تسليما، يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، ملك كسرى وقيصر والروم وغيرهم وصنعاء، لأنه صلى الله عليه وسلم لما حفر الخندق أوكل لكل 10 أنفار يحفروا 40 متر، الأحزاب تجمعوا 10,000، قريش وغطفان ومراد وجماعة من قيس اجتمعوا لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم بعد بدر، فجاءوا وأحاطوا المدينة، والمدينة قلة ما فيها ذاك العدد، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة، أول قال ما رأيكم نعطيهم نصف الثمر؟ فقال الأنصار والله يا رسول الله كنا على كفر، لو طلبوها منا في جاهلية لحاربناهم عليها، ما رضينا، فنحن في عزة الإسلام نفعل ذلك. فسر صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام، كان يحب ذلك، لكن كان رأفة بهم، قال نعطيهم نصف الثمار وينصرفون، فلما رأى منهم البأس والرباط سر بذلك. ثم استشار فأشار سلمان، وكان فارسيا يعرف شيئا من مكايد الحروب، قال الحروب عندهم حول المدينة، لأن الخيل حين تجول لا تستطيع، فيبقى الرجالة، إذا جاء الرجالة قاتلناه. فحفروا الخندق وتركوا الجهات الوعر التي هي حراري، الحرار فيها حجارة سوداء، الخيل لا يصلح فيها الكر والفر ولا تستطيع أن تسير. فأوكل لكل 10 يحفروا 40، فكانوا في جماعة، فصادفت صخرة عظيمة كسرت المعاول والفؤوس وفل الحديد، فرقوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كانت رايته في مسجد الراية، قالوا يا رسول الله كذا حصل لنا ووجدنا هذه الصخرة. فنزل وأخذ المعول ثم سمى الله وكبر فضربها ضربة فأضاءت، فيقول الصحابي فبزغ نور كأنه كوكب في دار مظلم، فأضاءت له صلى الله عليه وسلم قصور الشام، رأى من ذلك الضوء أو كشف له عن قصور الحيرة، عن قصور الحيرة، الحيرة ما بين يعني هي تعتبر من سلطنة كسرى في فارس. قال فرأيت قصورها كأنياب الكلاب، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبر المسلمون، ثم ضرب الثانية فخرج منها ذاك الضوء، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبر المسلمون. قال أضاءت لي فرأيت فيها قصور الرومي الحمر كأنياب الكلاب، ثم ضرب الثالثة فكبر وكبر المسلمون، فلقت انكسرت فتت، خرج منها ذاك الضوء، فأضاءت له قصور صنعاء كأنياب الكلاب. إيش أنياب الكلاب؟ الناب يعني ما قال أنياب الفيلة، لأنها مي طويلة، ما عندهم لا تحس صعب ذاك اليوم، أنياب الكلاب صغيرة ولا طويلة؟ قصيرة، ما قال أنياب الفيلة ولا قال أنياب السباع، أنياب الكلاب صغيرة لكنها متراصة، وأنياب الكلاب إذا تراصت تكون بيض وصغار وملتصقة. فرأى فيها تلك القصور فقال إن الله زوى لي ملك الأرض، فرأيت هذا وبشرني جبريل أن ملك أمتي ستصل هناك أو سيملكونها، اللهم صل عليه وسلم تسليما. فلما كان ذلك وبشر صلى الله عليه وسلم بأن مملكته بأن خلافته ونبوته تصل إلى هناك، فكان منه هذا الدعاء: اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قلنا بيده سبحانه كل شيء، هو الذي يتصرف، لكن من باب الأدب لا ينسب الشر إليه، لأن الشر من مخلوقاته ليس من أفعاله. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل في مناسبة خفية دقيقة، وهي أن وهب الملك وإعطاؤه وإيتاءه ونزعه من أقوام وإعطاء العزة لقوم والذل لقوم ونزعه ممن يشاء من عباده، إنما هو زمن بقدر ما يولج ربنا الليل في النهار والنهار في الليل، أليس هذا مستمر؟ معنى أن ذاك سيأتي كما يأتي الليل والنهار، إن كان زمن فلا يطول، فإن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. يتضح هذا المعنى جليا في قوله سبحانه وتعالى: والذين هاجروا في سبيل الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. يرزقهم رزقا حسنا في الحياة الدنيا ويدخلهم يوم القيامة مدخلا حسنا. ليدخلنهم وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. ذلك بأن الله يولج الليل هنا شاهد ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه. من انتصر بعد ظلمه أخذ حقه ثم إن المعتدي اعتدى ثانية على هذا الذي أخذ حقه فإن الله سينتقم منه. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار. يكون في إشكال يقول ما المناسبة؟ قال إن ربنا سينتقم من الظالم إذا اعتدى على من أخذ حقه. لما قال ذلك بأن الله يولج الليل في النهار؟ أي أن الله عز وجل سينتصر للمظلوم لأن الله سبحانه وتعالى له مدة ومهلة من الزمن يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. فالانتصار آت كما أن الشمس ستطلع والقمر سيغيب. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل هذا واضح. كذلك هنا في قوله سبحانه وتعالى بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. تخرج الحي من الميت. المفسرون على فرقتين، تخرج الحي من الميت المؤمن من الكافر، هذا مشاهد، الأب كافر والابن مؤمن، فأخرج الله الحي من الميت. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الظلمات، يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. وهنا يقول الله سبحانه وتعالى تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، أي تخرج الكافر من المؤمن والمؤمن من الكافر. وذهب فريق آخر تخرج الحي من الميت تخرج الفرخ من البيضة أو الإنسان من المني أو الحيوان من المني، يعتبر المني ميت والإنسان كائن حي، فأخرج الحي من الميت والميت من الحي. ولعل الآية تشمل المعنيين جميعا، تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب، ترزق من شئت بغير حساب. رزق الله عز وجل يناله الكافر والمؤمن، لكن منه من يقدر عليه رزقه، يضيق عليه، ما يجد إلا بقدر ما يستطيع أن يعيش فيه، مو يقطع عنه الرزق، لا أحد يستطيع أن يقطع رزق أحد. الرزق مو معناه الأكل والشرب، الرزق ما يرزق العبد فيعيش به من هواء ومطعوم وملبس وكن يسكن فيه، كل هذا من رزق الله. رزق الله أوسع من أن يكون طعاما وشرابا. ويقول الله عز وجل يرزق من يشاء بغير حساب. بغير حساب إما بمعنى أن الله يعطيه كثرة من المال فيعجز ذاك المعطى من عده لأنه كثير ما يحصيه، وإن أحصاه غلطه، الله عز وجل يعطيه الكثير جدا. أو يرزق من يشاء بغير محاسبة، أي أن الله عز وجل من تمام ملكه وقدرته وسعة ما عنده، لأنه المجيد، المجيد واسع العطاء، معنى المجيد واسع العطاء، الله سبحانه وتعالى يعطي ولا يحاسبه أحد بخلاف العبد، يعطي يخشى النفقة، يخشى أن ينفق ماله ويقل ويحبسه البخل، ويخشى محاسبة الغير له لما أعطيت هذا ولما منعت هذا، والله يرزق من يشاء بغير حساب لا محاسب له. وقد يكون يرزق من يشاء بغير حساب أي لا معاقبة، لأن المخلوق إنما يعطي لله ويمنع لله كما يفعل سليمان عليه السلام. فمن أو أمسك بغير حساب أي لا محاسبة عليك، إنه لا يتصرف إلا بأمر الله عز وجل فلا يكون هناك حساب. اقرأ شرح الآيات الله يبارك فيك.